بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام من سبوتنيك في موسكو، وأهلا بكم في حلقة جديدة من بلا قيود أقدمها لكم اليوم أنا عماد طفيلي. والبداية بالعناوين: أنطونيو غوتييريش يعلن أن معظم الأشخاص الأكثر جوعا في العالم يعيشون في قطاع غزة. مرتزقة كولومبيون يفرون من مواقعهم في أوكرانيا بسبب المسيرات الروسية. الاتحاد الأوروبي قد يفكر في إنشاء ترسانته النووية الخاصة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود،
ونبدأ الحلقة بملف النزاع الفلسطيني الإسرائيلي. وبهذا الصدد قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتييريش إن كل شخص في قطاع غزة يعاني من سوء التغذية، ومعظم الأشخاص الأكثر جوعا في العالم يعيشون في القطاع. وقال خلال مناقشة مفتوحة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: لا أحد لديه ما يكفي من الغذاء في غزة، انظر إلى 700,000 شخص من الجوع في العالم، 4 من كل 5 منهم يعيشون في هذا القطاع الصغير من الأرض. وللتعليق على هذا الموضوع تنضم إلينا من رام الله عضو المكتب السياسي لجبهة ديمقراطية لتحرير فلسطين السيدة ماجدة المصري. أهلا ومرحبا بك سيدة ماجدة في برنامج بلا قيود. وانطلاقا من تصريح الأمين العام للأمم المتحدة من أن معظم الأشخاص الأكثر جوعا في العالم يعيشون في قطاع غزة، كيف هو الحال في القطاع، وهل من الممكن تجنب وقوع كارثة إنسانية في قطاع غزة؟
بالضرورة، إن كان هناك إرادة دولية ممكن تجنب كارثة إنسانية، ومفترض تجنب كارثة إنسانية، وهذا ما يؤشر إليه الأمين العام للأمم المتحدة. ونحن هنا نحمل المسؤولية بشكل مباشر إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي ما زالت شريك ويعطي الضوء الأخضر لإسرائيل على جميع جرائمها بما فيها معركة رفح الأخيرة، بغض النظر عن محاولات التلون في والتباين التي تظهر في كلام وحديث الأطراف الأمريكية المختلفة بما فيهم رئيس الولايات المتحدة بايدن، لكنهم يتحملون المسؤولية وهم شركاء تحديدا في التجويع من خلال تجميدهم قرارهم بتجميد المساهمات المالية لوكالة الغوث الدولية اللي تقدم خدمات الطرف الوحيد الذي يقدم الخدمات سواء ما له علاقة بالغذاء أو ما له علاقة بدعم الخدمات الصحية والإنسانية والإغاثية خيام وغيرها. فبالتالي نعم هم شركاء بيد الولايات المتحدة، ومن خلال دعوة لمجلس الأمن اللي تمت الدعوة له من قبل الجزائر مؤخرا على ضوء قرارات محكمة العدل الدولية، الدعوة لاجتماع عاجل ليؤخذ قرار بوقف إطلاق النار ووقف الحرب، لكن هذا ما زالت أمريكا تمسك في الفيتو لمنعه. أقول بالنهاية أنه هذا ممكن جدا، لكنه يحتاج إلى إرادة تحديدا من الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه حتى حلفائها والأطلسيين الشركاء أيضا في هذه الحرب ابتدأوا يتراجعوا ويدعوا إلى وقف إطلاق النار، فهم من يتحملوا المسؤولية، هم من يتحمل المسؤولية. وهذا ما يؤشر بصيغة أو بأخرى إليه حديث الأمين العام للأمم المتحدة.
قال ماتيو ميلر متحدث باسم الخارجية الأمريكية إن بلاده تراجع التقارير التي تفيد بأن إسرائيل ألحقت الأذى بالمدنيين في حربها في غزة. يعني يبدو أن الأمريكيين لحد الآن غير مقتنعين بما ارتكبته إسرائيل من أذى وضرر ضد المدنيين، كيف تعلقين على ذلك؟
كما ذكرت هم شركاء وما زالوا يلقوا يعني يعطوا الضوء لإسرائيل لمزيد من الجرائم. هم يريدون أن يتفقدوا من يومين وبعد مذبحة رفح اللي ذهب فيها 100 شهيد معظمهم من الأطفال وصورهم كانت على جميع الفضائيات على شاشات التلفزة. كيري وقف ليقول إسرائيل تقول أن يعني من قتلوهم هم من أعضاء حماس وليسوا مدنيين، يعني ما زالوا يراوغون في هذه المقولة، ونحن نعتبرها تبرير لهذه الجرائم ومزيد من إعطاء الضوء.
إلى ما يعود تجاهل المجتمع الدولي لمعاناة الشعب الفلسطيني برأيك؟
إلى الموقف الأمريكي، وأيضاً للأسف الموقف العربي الذي لا يبدي مواقف جادة وحاسمة من أجل الضغط على إسرائيل والضغط على الولايات المتحدة الأمريكية والدول العربية تحديداً التي لها علاقات مع إسرائيل، سواء على اتفاقيات يعني مباشرة، يعني اتفاقيات دعني أقول سلام، أو اتفاقيات تطبيع، أو يملكوا النفط. بإمكانهم أن يستخدموا هذه الأوراق للضغط على إسرائيل حتى تستشعر أمريكا وإسرائيل أن هناك ضغوط جادة. لا يوجد ضغوط جادة من الحكام العرب اللي بيملكوا أوراق القوة حتى الآن لوقف الإبادة الجماعية.
نعم، وهنا ينصر السؤال التالي أيضا، لماذا لا تشارك دول الجوار بشكل فعال في تقديم المساعدات الإنسانية لفلسطين؟
الجميع بالنسبة له بصيغة أو بأخرى يخضع للإملاءات الأمريكية ومصالح الخاصة لهم، يعني كحكام دعني أقول وكأنظمة، مصالحهم الخاصة ما زالت تراهن على الأمريكان في المنطقة، مع أنه قبل الحرب كان قد تراجع دور الأمريكان في المنطقة، هم أعادوا إعطائها قوة ومكانة وطرف مقرر في المنطقة، وهذا أضعف موقعهم المقرر وأضعف موقفهم أمام شعوبهم، ونتائجه ستتضح لاحقا.
ما هي التدابير اللازمة لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة والتي ينبغي اتخاذها بسرعة؟
نحن نراهن على صمود شعبنا في غزة وصمود المقاومة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى ضغط العالمي، ضغط شعوب العالم العظيم والرائع، وأيضا قرارات محكمة العدل الدولية اللي مفترض أن تجتمع قريبا، واللي أعادت يعني إرسال دعوة لها دولة حكومة جنوب أفريقيا بعد يعني مجزرة رفح، والشعوب العربية، ضغط الشعوب العربية على أنظمتها لمطالبتها باتخاذ مواقف جادة، مواقف ممكن تصل لمستوى يعني إلغاء، أو ليس مجرد التلويح، أنا أرى إلغاء الاتفاقيات اللي لها علاقة بالتطبيع، إلغاء اتفاقيات السلام تحت السفرة. هذا مفترض أن يكون هناك ضغوط من الشعوب العربية، بمعنى الضغوط الجماهيرية هي الأساس اللي بتغير من رأي الأنظمة، وهذا شهدناه في أوروبا، وأيضا صمود شعبنا هذا أمر هام جدا، وصمود المقاومة.
سيدة ماجدة، مع استمرار يعني المساعي الدولية لوقف اطلاق النار في غزة والتوصل إلى اتفاق، تشهد القاهرة انعقاد محادثات بحضور مسؤولين من مصر والولايات المتحدة وقطر وإسرائيل، يعني ما هي فرص نجاح محادثات القاهرة برأيك، وهل ستنجح في تثبيت وقف دائم لإطلاق النار في غزة مثلا؟
يعني هذا ما نتمناه، لأنه نريد وقف القتل، وقف هذه المجازر، ونعرف أن بهذه اللحظة بتكون كالعض على الأصابع. المقاومة لها شروطها وإسرائيل لها شروطها. الموقف هون أمريكا بالضرورة ستكون منحازة للمطالب الإسرائيلية، على الدول العربية، الأطراف العربية يعني قطر، ومفروض مصر إنها أيضا ترى بعينها المصلحة الفلسطينية بشكل أساسي، واللي لها علاقة يعني بعدم السماح بمجازر، والأساس وصول لوقت إطلاق نار دائم وشامل، الأساس وصول لوقت إطلاق نار دائم وشامل، بالإضافة للعملية اللي لها علاقة بتبادل الأسرى.
عضو المكتب السياسي لجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين السيدة ماجدة المصري، شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا.
أهلا وسهلا فيك. هلا فيك.
وفي سياق متصل، ومع استمرار المساعي الدولية لوقف إطلاق النار في غزة والتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، تشهد القاهرة حاليا انعقاد محادثات بحضور مسؤولين من مصر والولايات المتحدة وقطر وإسرائيل، وإليكم ما يقوله بهذا الصدد برنامجنا الخبير في الشأن العربي الأستاذ أحمد جمعة.
بعد تحية لحضرتك والمستمعيك الكرام، بالتأكيد استضافت القاهرة اجتماع رباعي يضم الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وقطر. هذا الاجتماع يبحث وضع مسودة نهائية يتم الاتفاق في هذه المسودة حول هدنة إنسانية وضرورة إدخال مساعدات وإبرام صفقة التبادل للأسرى. الجانب الإسرائيلي يرفض تماما فكرة وقف إطلاق نار كامل وشامل، فيما يقبل بهدنة إنسانية مؤقتة تمتد لعدة أسابيع وليكن على سبيل خلال 6 أسابيع من ثم طرح الوفد الإسرائيلي، في المقابل ترفض حركة حماس هذا الطرح وتتمسك بضرورة وقف كامل وشامل لإطلاق النار في قطاع غزة على أن تبرم صفقة لتبادل الأسرى يتم من خلال هذه الصفقة الاتفاق على أعداد الأسرى الفلسطينيين والإسرائيليين الذين يتم الإفراج عنهم خلال صفقة التبادل. حتى الآن الاجتماعات مستمرة في القاهرة اليوم ويمكن أن تمتد إلى غدا. هناك أجواء إيجابية في هذه الاجتماع في ظل وجود رغبة مصرية وكذلك أمريكية للدفع نحو إعلان هدنة إنسانية جديدة. هذه الهدنة يتم من خلالها التقاط الأنفاس والدفع بمزيد من المساعدات الإنسانية والغذائية، وانطلاقا من هذه الهدنة يمكن التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار شامل وكامل خلال الفترة المقبلة، لأننا كما نتابع الوضع في الشرق الأوسط مشتعل للغاية ومستعر نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، مما أدى لاندلاع أزمة في شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة على جبهة لبنان، التصعيد في اليمن، التصعيد ضد المصالح الأمريكية في العراق وفي سوريا، وبالتالي هذه التحركات التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي والتهور الأمريكي أشعل الإقليم بشكل كبير. القاهرة تسعى لنزع فتيل الأزمة وإرساء الأمن والاستقرار في الإقليم، لأن ذلك ينعكس عليها إيجابا أو سلبا. حال حدث أي توتر في هذا الإقليم ستتضرر مصر من هذه التوترات وكذلك عدد من الدول العربية، لذا مصر حريصة كل الحرص على نزع فتيل الأزمة والدفع نحو إعلان هدنة إنسانية وإبرام صفقة التبادل ما بين حماس وإسرائيل. يعني إسرائيل تتلوح بعملية عسكرية في رفح لاستهداف عناصر حركة حماس والجهاد الإسلامي. الجانب المصري رسم خطوطا حمراء يرفض بشكل كامل وبشكل تام قيام إسرائيل بهذه العملية العسكرية، وهناك وعود من المسؤولين الإسرائيليون للولايات المتحدة الأمريكية وللجانب المصري بأنه لن تقوم تل أبيب بأي عمليات عسكرية إلا بعد نقل الفلسطينيين من هذه المنطقة إلى مناطق أخرى أكثر أمانا مثلما تزعم إسرائيل، وكذلك يكون هناك تنسيقا مع مصر وتحديدا بخصوص محور فلادلفيا. مصر ترفض بشكل كامل أي تحركات إسرائيلية أو احتلال إسرائيل لمحور فلادلفيا، لأن هناك اتفاقا موقعا عام 2005 ما بين مصر وإسرائيل بخصوص محور فلادلفيا، وكذلك ملحق هذا الاتفاق الموقع عام 2021. يعني هناك خطوطا حمراء رسمتها الدولة المصرية وترفض بشكل كامل وبشكل قاطع أي عمليات عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في رفح الفلسطينية، وكذلك أي تحرك إسرائيلي على طول الحدود المشتركة، وحذرت من تداعيات هذا التحرك. وجاء ذلك في بيانات صحفية صادرة عن وزارة الخارجية المصرية خلال الساعات الماضية، وكذلك تصريحات صادرة عن معالي وزير سامح شكري وزير الخارجية المصري.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى موضوعنا التالي، ملف الأزمة الأوكرانية. اضطر المرتزقة من كولومبيا الذين يقاتلون في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية إلى الفرار من ساحة المعركة بسبب الطائرات بدون طيار الروسية. وقال مسلح كولومبي يبلغ من العمر 32 عاماً إن مجموعته تعرضت لهجوم واسع النطاق بطائرات روسية بدون طيار، ولم يكن هناك مكان للاختباء من الطائرات المسيرة. وفي وقت سابق تحدثت وسائل إعلام غربية من أن القوات المسلحة الأوكرانية بدأت في تجنيد مرتزقة من كولومبيا العام الماضي بسبب نقص الأفراد لديها. تجدر الإشارة إلى أنه يتم إغراء الكولومبيين بالمال، ففي أوكرانيا يمكنهم أن يكسبوا 4 أضعاف مما يكسبونه في وطنهم. وبحسب الصحف الكولومبية فإن العسكريين المتقاعدين من هذا البلد الواقع في أمريكا الجنوبية يسافرون إلى منطقة القتال بالمئات. وللتعليق على هذا الموضوع نستضيف في حلقة اليوم من البرنامج الخبير العسكري عمر معربوني. أهلا ومرحبا بك سيد عمر في حلقة اليوم من البرنامج. ونسألك، يعني هل يشير هروب المرتزقة الأجانب وكذلك الجنود الأوكرانيين من مواقعهم العسكرية إلى الوضع المؤسف للغاية للقوات المسلحة الأوكرانية في ساحة المعركة؟
حول هذه المسألة بالتحديد لابد مقاربة المتغيرات الحاصلة في الميدان، في ميدان العملية العسكرية الروسية الخاصة، خصوصا أننا منذ بداية السنة، منذ مطلع السنة الحالية، نشهد متغيرات على مستوى تراجع القوات الأوكرانية وعلى مستوى استهداف المرتزقة الذين يقاتلون إلى جانب القوات الأوكرانية. من هذه المؤشرات طبعا المتغيرات الكبيرة في العمليات الهجومية التكتيكية التي تنفذها الوحدات الروسية سواء يعني على جبهة ليمان كابيانس أو على جبهة سيفيرسك أو على حتى على جبهة أفدييفكا. مثلا أفدييفكا بشكل أساسي الآن باتت مطوقة بشكل شبه كامل، وبالتالي تركت القوات الروسية للجيش الأوكراني في هذه المدينة ممر فراغ. عن المرتزقة البولنديين الحقيقة هم جزء لا يتجزأ من القوات الأوكرانية العاملة على خط الدفاع، توكل إليهم بشكل دائم عمليات هجومية ذات طابع تكتيكي، ومصيرهم في الحقيقة هو نفس مصير المرتزقة الفرنسيين الذين استهدفوا في خاركوف. وبالتالي هناك تركيز من قبل الاستخبارات العسكرية الروسية على استكشاف وتحديد أماكن المرتزقة بشكل أساسي، والهدف من هذه المسألة هو الضغط على الحكومات الأوروبية التي لم تصدر حتى اللحظة أي يعني تصاريح ترتبط بهذا الأمر، خصوصا فرنسا التي تتعارض قوانينها مع مسألة السماح للفرنسيين بأن يعملوا كمرتزقة في أي مكان من العالم. بالنسبة للمرتزقة البولنديين الوضع مختلف، لأن بولندا تبنت منذ بداية العملية العسكرية موقفا عدائيا بالكامل تجاه روسيا. على هذا الأساس حجم المرتزقة البولنديين هو أكبر بكثير من حجم المرتزقة من جنسيات أخرى، وبالتالي يعني هرب هؤلاء هو أمر طبيعي الآن، لأنه تحصل عمليات انسحاب وإعادة تموضع للقوات الأوكرانية بالجملة. على سبيل المثال الجيش الروسي بات قريبا من مدينة كابيانس، هو يتجه بشكل يومي باتجاه ليمان وكراسني ليمان، هناك عمليات اقتراب وتطويق لمدينة سيفيرسك، وكما قلت بشكل أساسي الجبهة مثلا في أفدييفكا على وشك يعني تطويق المدينة بالكامل. أيضا هناك تقدم القوات الروسية باتجاه مدينة شازوفياس. انطلاقا يعني من كل هذه المؤشرات أعتقد أن الاعتماد على المرتزقة سيخف في الفترة القادمة، لأنه لم تستطع يعني قوات المرتزقة أن تؤدي مهام يمكن أن تذهب بالأمور على المستوى الميداني إلى تحولات نافعة إن صح التعبير.
السفير الروسي لدى الفاتيكان يقول إن البابا مستعد ليكون وسيطا في أوكرانيا لكن الغرب يمنع ذلك. هل هذا يعني أن أي مبادرات وساطة محكوم عليها بالفشل؟
نعم بالتأكيد، هناك توجه أمريكي واضح حتى اللحظة بتحقيق الاستنزاف بروسيا، لأنه مسألة تحقيق الهزيمة بروسيا أصبحت وراءنا. التوجه الأساسي الآن لدى أمريكا يعني كمدير ورئيس لمجموعة الغرب الجماعي هي تحقيق الاستنزاف، لكن حتى في هذه المسألة المؤشرات يعني الآتية من روسيا تشير إلى غير ذلك. يعني مسألة تربع روسيا على قائمة الرقم واحد في الاقتصاد الأوروبي وحلولها مكان ألمانيا هو مؤشر ليس في مصلحة المخطط الغربي. وبالتأكيد الأمريكيين حتى اللحظة يحاولون منع أي مفاوضات. أضف إلى ذلك أن هناك مرسوم صدر عن زيلينسكي الرئيس الأوكراني بمنع المفاوضات مع يعني الاتحاد الروسي، وهذه مسألة حتى يعني تتسهل أو يصبح مسألة يعني الدخول في المفاوضات سهلا مطلوب على المستوى القانوني إلغاء هذا المرسوم لكي تتاح الفرصة للفاتيكان وغير الفاتيكان في الدخول في مفاوضات، إلى جانب طبعا الموافقة الأمريكية التي استبعد يعني أن تكون قائمة وممكنة أقله في السنة الحالية.
أعلن ألكسندر سيرسكي رئيس أركان القوات المسلحة الأوكرانية انتقال القوات المسلحة الأوكرانية إلى الدفاع. هل يمكن اعتبار هذا الفشل الاستراتيجي الأول للقائد العام الجديد؟
بالتأكيد المتغير الذي حصل بعزل قائد القوات الأوكرانية أو رئيس الأركان الأوكراني زالوجني في الفترة السابقة له أسباب مختلفة، من بينها طبعا عجز زالوجني عن تحقيق انتصارات في العملية الهجومية أو في مجمل هجمات الجيش الأوكراني المضادة التي سموها بالمضادة. وبالتالي سيرسكي الآن لديه خطة مختلفة ولديه استراتيجية مختلفة باتت تعتمد على الدفاع أكثر، لكن بالمؤشرات إذا استطاع الجيش الروسي أن يستعيد السيطرة على كابيانسك وعلى ليمان وكراسني ليمان وسيفيرس وأفدييفكا، فنحن سنكون أمام انتهاء كامل لخط الدفاع الأول الذي وصفه زيلينسكي بخط القلاع. من هنا ستصبح المعارك في المدن الكبرى. نتكلم هنا عن يعني سلافيانسك وكراماتورسك مثلا التي تشكل عقدة أساسية في تنفيذ الهجوم باتجاه الشمال نحو خاركوف وباتجاه الغرب نحو نابرو وزاباروجيا. بالتأكيد يعني هناك تحولات يدركها قائد القوات الأوكرانية الجديد سيرسكي، وبالتالي ليس أمامه خيار سوى الذهاب إلى الدفاع أكثر فأكثر لتحاشي نتائج انهيار خط الدفاع الأول، والتي سيكون بمقدور القوات الروسية إذا قررت تنفيذ هجوم شامل يعني أن تصل إلى مسافات طويلة في العمق الأوكراني.
قال نائب أوكراني إن صلاحيات زيلينسكي تنتهي ليلة 21 من مايو أيار المقبل. يعني ما هو احتمال أن تحاول الدوائر الغربية المؤثرة في كييف الاستفادة من ذلك ووضع شخص آخر مكان زيلينسكي؟
أنا قناعتي إن تمديدا ما يعني أو تغييرا في القوانين يمكن أن يحصل لمصلحة التمديد لزيلينسكي، خصوصا أن الولايات المتحدة الأمريكية حتى اللحظة لا يوجد لديها بديل يعني حقيقي عن زيلينسكي. طبعا هذه المسألة لا تعتمد كثيرا على الأبعاد القانونية، لأنه ما يحصل هو في الأساس يؤشر باتجاه سيطرة الولايات المتحدة بشكل كامل على القرار الأوكراني، ويمكن أن يعقد اجتماعات متتالية لإصدار مراسيم ترتبط بالتمديد لزيلينسكي تحت عنوان يعني وضعية الطوارئ الموجودة حاليا.
نشرت صحيفة بريطانية أن مساعدة أوكرانيا وتمويلها هي أرخص وسيلة ممكنة للولايات المتحدة الأمريكية لتعزيز أمنها وصد النفوذ الروسي، يعني كيف تعلق على ذلك؟
بالتأكيد أمريكا تعتبر أوكرانيا ساحة من ساحات المواجهة مع روسيا بشكل أساسي، كما تعتبر تايوان مثلا ساحة من ساحات المواجهة مع الصين، وكما تعتبر الكيان الإسرائيلي ساحة من ساحات المواجهة مع كل الجوار. إذن هذا جزء يعني من المنطق الأمريكي ومن التفكير الأمريكي، وبالتالي من الطبيعي جدا يعني الآن أن نثبت قاعدة أساسية، يعني من يدير ومن يمول ومن يقاتل هو أمريكا، بفارق أن قوات المشاة التي تعمل الآن في هذه الساحات هي قوات مشاة من هذه الدول التي باتت تابعة بالكامل للأمريكيين.
كان معنا من بيروت الخبير العسكري عمر معربوني، شكرا لك على هذه المداخلة. ومتابعة لموضوع أوكرانيا، نستمع إلى ما قاله وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الدوما حول أفاق التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية.
نحن منفتحون على تسوية سياسية ودبلوماسية على أساس مراعاة مصالحنا المشروعة وعلى أساس مراعاة الحقائق، ولكن مع الأخذ في عين الاعتبار الموقف الحالي للغرب، لا توجد خيارات للتوصل إلى اتفاق بشأن قضية أوكرانيا. إن محاولات الغرب لإدامة مزاياه الأحادية في الشؤون الدولية محكوم عليها بالفشل. إن الاتجاه الرئيسي في التنمية العالمية هو تشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب وأكثر إنصافا، يهدف إلى ضمان الحق الطبيعي للشعوب في تقرير مصيرها. لقد فشلت خطط الأقلية الغربية لعزل الاتحاد الروسي، ولكن إمكانات العداء لم يتم استنفادها، وسوف يستمرون في ممارسة الضغط علينا وعلى حلفائنا باستخدام نظام كييف وأيضا ترسانة واسعة من أدوات الحرب الهجينة في الاقتصاد والتمويل وفضاء المعلومات والثقافة والرياضة، ونحن نرى كل هذا كل يوم.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى موضوعنا الأخير، قالت نائبة رئيس البرلمان الأوروبي كاترينا بارلي إن الاتحاد الأوروبي قد يفكر في إنشاء ترسانته النووية الخاصة وسط التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. وأشارت بارلي إلى أن حلف شمال الأطلسي هو المسؤول حاليا عن الردع النووي لعدو محتمل لأوروبا. ولتعليق على هذا الموضوع، إليكم ما يقوله لبرنامجنا الخبير في الشأن الأوروبي الدكتور مكرم خوري مخول.
أعتقد أن تصريح بعض النواب من الاتحاد الأوروبي بضرورة إنشاء ترسانة نووية مستقلة للاتحاد الأوروبي تكاد تكون ضربا من الخيال، وذلك أعتقد لأن هذا يجري في موسم الانتخابات الأمريكية، وأخذين بعين الاعتبار أن الرئيس السابق دونالد ترامب قد يفوز بهذه الانتخابات. ولكن هذا الكلام ليس جديدا، لأننا سمعنا كلاما مشابها عندما كان ترامب رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، إذ كانت هناك ليس فقط اقتراحات ولكن أيضا اجتماعات بين ألمانيا وفرنسا ودول أوروبية أخرى، كانوا قد فكروا وبدأوا يخططون لإقامة جيش أوروبي يدافع عن المصالح الأوروبية بعيدا عن الولايات المتحدة الأمريكية، ولا شيء أنجز، بل بقي كل ذلك كلاما على ورق. وبالتالي إحدى الأسباب أو أحد الأسباب التي ستمنع أوروبا من هذه المغامرة هو الوضع الاقتصادي المتدني. هذه مشاريع كبيرة تحتاج إلى مليارات المليارات، ولا أعتقد أن الدول الأوروبية بإمكانها تحمل هذه المصاريف، ناهيك عن أن الولايات المتحدة الأمريكية ضاربة في عدة مناطق بالعالم ولديها تقدما عن الدول الأوروبية، إذا ما أعتقد أنها مناورة انتخابية.
وعن التهديد الذي يشكله هذا الأمر على بنية الأمن العالمي يقول الدكتور مخول:
الأوروبيون عادة ودول الناتو عادة ما تتحفنا ببروباغندا أنهم مع السلم العالمي وضد التسلح النووي، ونحن نراهم يتسابقون أو على الأقل يريدون التسابق وإعادتنا إلى سباق التسلح النووي الذي كان أثناء الحرب الباردة، وبعدها نوعا ما فتر الموضوع بعد عدة اتفاقيات بين روسيا والناتو وأمريكا. فبهذا الكلام نفهم أن دول الناتو والغرب تكشف عن أنيابها الحربية والعدائية تجاه روسيا الاتحادية وأيضا الصين، بدلا من القيام أو على الأقل المناشدة لنزع التسلح من العالم، بدلا من تكريس هذه الميزانيات الخيالية للسلاح النووي، بدلا من معالجة الأمور الطبية والعراية الصحية والتعليم. ونحن رأينا في أزمة الكورونا كيف أن أوروبا تقريبا يعني انهارت، فبينما لديها اقتصادات صحيح متفاوتة القوة، ولكن تكريس ميزانيات للتسلح النووي سيأخذهم إلى الهاوية وسيؤدي باقتصاداتهم إلى الانزلاق أكثر وأكثر. فكل هذه المشاريع هي مشاريع سلبية لا تجلب السلم العالمي على الإطلاق لأي أحد.
وفيما إذا كان تحول الاتحاد الأوروبي إلى كتلة عسكرية يعني رغبة أوروبا في التخلص من نفوذ حلف شمال الأطلسي يقول الدكتور مخول:
يعني من الصعب جدا أن نتخيل أن تتحول دول أوروبية أو لنقل بالتحديد الاتحاد الأوروبي، طبعا هناك أكثر بكثير يكثر أكثر بكثير عدد الدول الأوروبية من دول الاتحاد الأوروبي 27 التي خرجت منها بريطانيا بعد أن كانت 28، ولكن أعتقد أن هذا مشروع طائل. أستبعد جدا أن تتحول دول الاتحاد الأوروبي إلى كتلة عسكرية، لأنها لا يمكن أن تصرف على ذلك هذه المبالغ الضخمة، ناهيك عن أن الرأي العام بالاتحاد الأوروبي هو ضد التسلح وضد الحروب وضد المواجهة مع روسيا والصين. ولذلك أعتقد أن هذه عبارة عن مناورة كلامية من شأنها طبعا المساس بترامب وكل صيته ودعايته وحملته الإعلامية من جهة، ومن جهة ثانية هي بالتأكيد توجه رسالة إلى روسيا الاتحادية أن أوروبا ما زالت تقف بالمرصاد ضد روسيا الاتحادية وبالتأكيد بكل ما يتعلق في الحرب في أوكرانيا. ولكن أعتقد أن كل ذلك يبقى كلاما في الهواء بدون أي رصيد لإقامة جيش من هذا النوع.
استمعنا إلى الخبير في الشأن الأوروبي دكتور مكرم خوري مخول. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من برنامج بلا قيود. شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.